وجنته لهم دار رضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
وياكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رجاء تفسير من حضرتك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخ يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في البدع والمحدثات، الأمور التي لم يكن لها أصل في الشريعة سواء على عهد رسول الله أو في القرون المفضلة قرن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فمن أحدث شيئا في الدين على غير مثال سابق وتعبد الله به فهو مردود عليه ولا يثاب عليه، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فالذي تكلف وسلك طريقا يبحث فيه عن علم يقربه من الله، علم بكتاب الله، علم بسنة رسول الله، فقه في الدين يقترب به من الله، فجزاؤه من جنس عمله، فإن الله ييسر له بذلك طريقا إلى الجنة. أما إن كان علما دنيويا تبتغى به الدنيا وشهواتها، فإن الله جل ذكره ذكر أقواما في كتابه فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلى ذلك ملتمس العلم الدنيوي للدنيا فقط ليس له في الآخرة من نصيب، إذ الله قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيات. فعلى ذلك المراد بقوله عليه صلوات الله وسلامه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما مقربا من الله، أصالة العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويتبعه كل ما يبتغي به العبد أن يتقرب إلى الله من أنواع العلوم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، بس أنا عندي سؤال واحد بس مهم قوي يعني بعد إذنك. دلوقتي أنا سألت الفتوى اللي أنا هقولها لحضرتك دي في الأزهر وقالوا لي حلال، وسألت شيخين هنا في قناة الرحمة، واحد قال لي حلال واحد قال لي حرام، فاللي حضرتك هتقولوا لي بقى دلوقتي هو اللي أنا إن شاء الله بإذن الله هعمله يعني.
دلوقتي التقدم نعم؟ التقدم التي تقدمت بها هذه ليست بتقدمة محمودة، ليست بتقدمة محمودة، إنها مقدمة ترهق، بارك الله فيك. لكن على كل هذا السؤال،
معلش أنا أسف يا شيخ، الموضوع بتاعي دلوقتي إن إحنا أنا وجوزي كنا رايحين نشتري عربية بالتقسيط من معرض، فعرفنا إن المعاملة هتتم إن إحنا ندفع 20% من ثمن العربية في المعرض، والباقي المعاملات هتتم من خلال البنك. طبعا الموضوع أثار جدل وقلق إنه الربا والقرض بالربا والحاجات دي، فسألنا واحد مخصوص في الائتمان في البنك اللي احنا نتعامل معاه، قال إن احنا بندفع 20% من ثمن العربية في المعرض، والمعرض بياخد بقية ثمن العربية كلها كاش من البنك، والبنك بياخد العربية وبياخد المشتري معاها، وبيقسط اللي هو يعني بقية المبلغ اللي دفعه للمعرض وأكتر شوية. يعني مثلا لو كان دفع 100,000 للمعرض
فهمت السؤال. ابتعدي عن هذه المعاملة،
يعني حرام فيها.
ابتعدي عن هذه المعاملة. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الجليل.
بارك الله فيك، الله يحفظكم.
شيخ مصطفى، معك صالح منظور بمدينة السور ورمياط.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
كلفت إن أسألك سؤالين من أحد الأشخاص.
تفضل.
السؤال الأول، واحد حلف على زوجته بأن ما تزورش أختها، وإذا زارتها تكون عليه محرمة زي أمه وأخته. طيب. والوقت أختها بتحتضر وتموت، فهو هياخد زوجته بنفسه ويوديها لأختها لأنها بتحتضر، فحلفانه هذا ماذا يفعل فيه؟
سؤالي لك.
السؤال الثاني.
سؤالي لك أولا.
اتفضل يا دكتور مصطفى.
هو كان عند اليمين يقصد منعها مطلقا أو منعها بمفردها؟
لا، بمفردها هي، يعني ما تروحش خلوصها خالص.
انتبه لسؤالي.
أي.
هل كان يقصد أنها لا تذهب إلى بيت أختها بمفردها، أم يقصد أنها لا تذهب إلى بيت أختها مطلقا سواء كانت معه أو بمفردها؟
لا، ما هي ما تروحش الوحيدة، ما تروحش خالص هي.
يعني كان مقسم أن لا تذهب بمفردها.
بمفردها.
أي نعم.
لا، ما تروحش خالص، ما تزورهاش خالص، ما تزورهاش خالص.
دقق في الكلام.
ما تزورهاش خالص.
إذا كان
حاليا دلوقتي وقت الوقت حالا بتحتضر.
يا أخي بس افهم كلامي.
أيوة.
لأن الفهم مرتب عليه الجواب الصحيح.
أيوة.
إذا كان يقصد منعها مطلقا من زيارة أختها سواء بمفردها أو مع أحد، إذا كان يقصد هذا فكفارة ظهار. إن كان يقصد أن تذهب بمفردها فقط،
كفارة أشياء مصطفى،
كفارة ظهار. إن كان يقصد ألا تذهب
يعني
إلا ما
معنى؟
بس اصبر علي أنا فسرت كفارة الظهار. إن كان يقصد منعها من الذهاب بمفردها لريبة مثلا فذهب معها لا شيء عليه، لكن إن كان يقصد منعها مطلقا سواء معه أو بمفردها فحينئذ إذا ذهبت سيكفر كفارة الظهار سواء كانت معه أو بمفردها. كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته.
طيب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى.
اتفضل. لعلك فهمت.
طيب فهمت.
الحمد لله.
السؤال الثاني، واحد سافر السعودية وقعد سنة في السعودية ثم توفى اليوم.
طيب
عدت زوجته بقى تبدا من امتى العده؟ الزوجه بقى تبدا من امتى ولا ملهاش عده؟
كيف تبدا من يوم الوفاه؟
من يوم ايه؟
من يوم الوفاه.
من يوم يعني من النهارده؟
اذا كان يوم الوفاه معلوما اعتدت من يوم الوفاه.
ايوه.
اذا لم يكن يوم الوفاه معلوما اعتدت من مجيء الخبر اليها.
ايوه.
لكن انت تقول مات اليوم. إذا تعتد من اليوم 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل.
بارك الله فيك يا شباب.
وفيكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدو معايا.
تفضل.
السلام. جزاك الله كل خير وإن حبك في الله.
وإياك حبك الله.
شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ماذا تقول فيها؟ وهل يجوز ان انا انتمي اليها وانا على نهج السلف؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال بالنسبه لحضرتك لصلاه الغائب، هل هي يعني وردت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث بالنسبه لنهايه سيدنا عيسى، يعني لو الانسان هيعتقد ان سيدنا عيسى مات، هل يتعارض هذا مع انتماء الاسلام؟
تقصد يعتقد انه لن ينزل يعني؟
لا يا شيخ، اسف، هو سينزل اخر الزمان، ولكن هو مات، يعني هو لم يرفع حيا الى السماء.
لم يرفع؟
لم يرفع حيا الى السماء.
يعني انت تسال عن حكم من يعتقد ان عيسى عليه السلام لم يرفع الى السماء حيا.
لم يرفع حيا بمعنى اللي هو
أي أيوه, ايوه ايوه فهمت.
توفاه الله بمعنى ان يوقف الايه على ظاهرها.
نعم 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 نعم.
انا اسال على هذا، هل يتعارض هذا مع الايمان ولا الاسلام؟
اي فهمت فهمت.
ماشي، جزاك الله كل خير.
أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ يسأل عن الانتظام مع جماعة كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها. أقول لا تنتظم مع أي جماعة من الجماعات، ولكن يمكنك أن تنظر إلى العمل الذي يعمل، إن كان هناك عمل يعمل من فئة مسلمة أي كانت هذه الفئة، عمل يعمل يقرب من الله، الشرع يقره، هو في مقدوري أتعاون مع المسلمين عموما غير مقيد لنفسي بجماعة من الجماعات بعينها، بل أتعاون مع المسلمين عموما فيما لا يضر بديني وفيما يقره الشرع وفيما هو في وسعي ومقدوري من غير تقيد بجماعة من الجماعات. فتلك الجماعات فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن صلاة الغائب فالعلماء لهم فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول الإمام الشافعي رحمه الله، حاصله أن الصلاة على كل غائب جائزة. قول المذهب الشافعي الصلاة على كل غائب جائزة، سواء صلي عليه أم لم يصل عليه. دليلهم أن الصلاة عمل بر، وأن النبي صلى على النجاشي، وأن النبي لم ينهى. أما المالكية فعلى العكس تماما، فيرون أنها لا تجوز لا على الذي صلي عليه ولا على الذي لم يصل عليه. وحملوا وقاعة صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية بالنجاشي وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية والخطابي رحمهما الله يفصلان بين الذي صلي عليه لا نصلي عليه والذي لم يصل عليه صلينا عليه. وكما ترى فالأقوال محتملة، وهذه إحدى المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، فبأي الآراء اخترت فلا جناح عليك ولك سلف. أما عن قولك هل الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام مات ثم رفع بعد موته إلى الله، رفع بعد موته إلى الله وسينزل بعد، فالذي يعتقد كما ذكرت هل هو خارج عن نطاق أهل السنة والجماعة بالكلية أو في هذا الصدد؟ أقول وبالله التوفيق إنه إذا اعتقد أن عيسى عليه السلام رفع كما قال تعالى بل رفعه الله إليه، وإذا اعتقد أنه سينزل آخر الزمان كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، ولأن النبي قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، إذا اعتقد هذين الأمرين أنه رفع وأنه سينزل وبقيت عنده الجزئية في أنه مات ثم رفع أو لم يمت، إذا اعتقد أنه صلب ضال ضال ضل. أما إذا اعتقد أنه مات دون ما صلب ثم رفع فهما للآية منه التي هي إني متوفيك ورافعك إلي، فهذا جانبه الفهم الصحيح للآية الكريمة فحسب، لأن متوفيك هنا عند كثيرين من العلماء معناه منيمك. دليلهم قولنا عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وكذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت في منامها. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا شيخ. بدي أسألك، هل الفتاة الغير متزوجة، البنت الغير متزوجة البالغة، تستطيع أن تخطبط بالحناء أو أن تصبغ شعرها بالأشقر أو أي لون آخر بدون عذر، يعني ما عندها شيب ولا شيء، ولو إجاها خاطب بلغته أنه هذا مش لون شعرها الحقيقي وأنه هي خطبت، هل جائز هذا ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن الفتاة البكر التي لم تتزوج، هل لها أن تلون شعرها بأي لون آخر كالأشقر ونحوه؟ طبعا أضيف قيدا، ليس تبرجا لرجال أجانب، وليس غشا ولا تدليسا لخاطب، بل تحب البنت أن تتزين في البيت بأن تصبغ شعرها بهذه الألوان التي ذكرت، لا شيء عليها ولا إثم عليها ما دامت اتقت الأمرين. الأمر الأول هو التدليس على الخطاب، فإذا لم تكن تدلس على الخاطب بذلك بل أخبرته، وكذا إذا لم تكن تتبرج بهذا التلوين الشعر لرجال أجانب، فإذا اتقت الأمرين حل لها ذلك ولا مانع. وعندي أصل يشهد، وهو قول الله جل ذكره، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون غيرهم فيها ويشاركهم فيها غيرهم، لكن خالصة يوم القيامة، أي لأهل الإيمان فقط يوم القيامة، لا يشاركهم فيها أحد والله أعلم. فعليه يجوز للبنت البكر أن تتزين بتلوين شعرها بالألوان التي ذكرت ما دامت لم تتبرج لخاطب، ما لم تتبرج لأجانب ولم تغش خاطبا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك رشيد من الجزائر.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
عندي سؤال من فضلك.
الفضل تفضل.
إني أخذ أشتغل حلاق، ويطالبون لي بحلاقة القزع. ما رأيك في هذا يا شيخنا؟
لا تفعل ولا تطيعهم.
نعم،
لا تفعل ولا تطيعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو اتركه كله، والنهي عن القزع وارد، وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسأل حضرتك بس حاجة؟
فضلي.
أنا والدتي كان ليها نصيب مع أخوها في بيت جده الله يرحمه، تمام؟ لحظة واطلع أمي. وبعدين هو دلوقتي هو باباها ومامتها ميتين، وهو تنازل عن نصيبه كله، عن البيت كله لمراته. فهو ماما عرفت مؤخرا الموضوع ده، فقررت ان هي تاخد نصيبها من مراته دلوقتي. وهو بيقول لها يعني ما تعمليش كده، علشان هي لما انت هتاخدي نصيبك هتبيع البيت ده وانا هترمي في الشارع.
عايز السؤال لو سمحت.
تمام. انا والدتي ليها نصيب في بيت ابوها.
نعم.
وهي ومامتها وباباها متوفين، وهي ليها اخ مشاركها في البيت ده يعني هي ليها الثلث وهو ليه الثلثين.
نعم.
تمام. فهو دلوقتي ما كانش فيه اي ورق يثبت الموضوع ده خالص. الورق كله هو كان معاه وماما كانت مأمناله، يعني
مع خالك؟
مع خالي اه. وماما كانت مأمناله، فهو اتنازل لمراته عن البيت كله بنصيب امي بكل حاجه.
يعني ظلم امك، اخذ ثلث البيت الذي لامي.
تمام. وكمان اخذ نصيبها في حق والدتها كمان، يعني والدتها كان لها النصيب في البيت برضو اخده. تمام. ودلوقتي احنا عرفنا الموضوع ده مؤخرا، ووالدتي اتفقت مع محامي وكده ان هي تتفق مع مرات خالي دي ان هي تاخد نصيبها في الارض، فالتانية وافقت.
يعني مرات خالك عندها دين؟
اه لا، هي مش عندها دين، هي وافقت علشان في البلد كلها شاهدين ان ماما ليها نصيب في الارض. تمام. هي عشان ما الدنيا ما تقومش عليها يعني وكده، لكن هي اصلا يعني ضغطت على خالي وهو طبعا يعني وافق معاها وكده. المهم فدلوقتي هو بيتصل لوالدتي وبيعت لها في التليفون وكده ان هي ما تبيعش النصيبها في الارض دي، عشان هو دلوقتي هي مراته رفع عليه قضية وعايزة تتطلق منه ويتطلعوا من كل حاجة، وقال لها ان هو هيشتري منها الارض او نصيبها في الارض دي. تمام.
يعني هل تم بالفعل ان زوجة خالك كتبت لكم اوراق بحقكم؟
لا، ما فيش اي حاجة خالص، كله طيب. بس كلام كده.
طيب خلاص، كله كلام لكم من حقكم أن تأخذوا نصيبكم كاملا. طب ولا تخدعوا بهذا البكاء
ولا أي حاجة
الصادر من هذا الشخص.
طب ممكن أسأل حضرتك ظالم. حاجة؟ طب ممكن أسأل حضرتك حاجة؟ لو هو دلوقتي قال لها أن هو هيتصرف في فلوس ويديها حقها، والفلوس دي هيعمل بيها كارد، أنا بقول لوالدتي لا، إحنا مش عايزين فلوس.
لا أنت مخطئة، هو يتحمل إثم ذلك.
طيب.
لأنه رجل ليس بسوي، هذا الرجل على ما وصفتي ليس بسوي.
تمام. يعني
بل ظالم. فإذا أعطاكم حقوقكم وكتب لكم حقكم ويتصرف بعد ذلك كيف شاء، لكم ذلك، لكم أن تأخذوا الحق مستوفا.
أنا والدتي خايفة أن الفلوس دي تدخل علينا.
لا لا، يعني لا، هي دخلت عليكم أنتم كحقكم، أما هو فيتصرف كيف تشاء.
نعم.
لأنه يتلاعب، من الممكن أن يهمكم لدينكم أنه سيقترض حتى تتباكوا وتتشككوا أنتم وتتركونه، لكنه ظالم. وإذا لم تأخذوا منه ذلك الآن ولم تسامحوه سيعذب في نار جهنم. هل ترضين له أن يعذب؟
لا طبعا.
هل تسامحينه؟
لا، مش برضه، مش هنقدر.
أنت بين أمرين، هل تسامحينه بطيب نفس أو ترضي له بعذاب النار أو تأخذي حقك؟
لا،
خذي حقك.
ناخذ حقك.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا اخي لا، انا امراه اميه.
ما سؤالك؟
يعني شو، انا ما بعرف اقرا ولا شيء، يعني شو لازم انا هيك يعني يساوي يا اخي هيك عشان ارضي رب العالمين؟
يعني انت تريدين ترضي رب العالمين؟
ايه.
بتصلي؟
ايه الحمد لله.
كل صلاه في وقتها؟ طيب. هي تريد أن ترضي رب العالمين، وحدي الله ولا تشركي به شيئا، وحافظي على الصلاة في أوقاتها، وأدي الزكاة إذا كانت لك أموال فيها زكاة أو سير الزكاة، وإن جاء رمضان صمتي، وحجي البيت إن استطعت إليه سبيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
طيب.
بارك الله علما وجعل الجنة مسواك.
وإياكم.
إن شاء الله في ثلاث أسئلة يا شيخنا.
تفضل.
أول حاجة بسأل عن صحة حديث تشيك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الحديث الثاني، لا تتبعون سنن من كان قولكم شبرا بشبرا وزرعا بزرعا. أريد برضك نبذة شرح الحديث يا شيخ. والحديث الثالث إن شاء الله، إذا رضيتم بالعينة وتبعتم أذنب البقر. أريد برضك يعني إيه رضيتم بالعينة، تبعتم بالعينة، إذا تبعتم بالعينة أريد أفهم معنى الحديث. وأريد حضرتك وتركتم الجهاد في سبيل الله، يعني شيخنا ياريتك الواحد الشباب بيحترق ونفسه الآن في تحرير المسجد الأقصى الجهاد، فياريتك توجه نعمل إيه، لأن إحنا مش عارفين نعمل إيه. جزاك الله خير. سلام.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم فأعرفه صحيحا لكن أحتاج مراجعة العلل فيه مرة ثانية. أما حديث لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع وفي رواية حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال ومن القوم إلا أولئك؟ فحديث ثابت صحيح. مفاده النهي عن اتباع سنن الهلكة من اليهود والنصارى، عن اتباع سنن اليهود والنصارى عموما. أما حديث لا تتبعون أو عفوا إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، فهذا الحديث أراه معلولا ولا أراه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا وعما يحدث في مثل هذه الأيام من إرهاصات الله أعلم بصحتها من عدمه، فبمقدور كل مسلم أن يقدم شيئا لأهل الإسلام، بمقدور كل مسلم أن يقدم ولو دعاء صالحا. الحكومات تلزمها أمور والأفراد يلزمهم أمور، فمن كان بإمكانه أن ينزل نكاية بأعداء الله حتى تستنقذ مقدسات المسلمين أنزل تلك النكاية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخي.
وفيك.
عندي سؤال.
تفضلي.
تقدم لي شخص وهو يدخن ويسمع للأغاني وهذا من مدة من سنوات يعني، فهل أقبله أم أتركه فيعوضني الله أحسن منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كنت فتاة ذات دين فلا تقبليه، فإن التكافؤ مطلوب، التكافؤ في الدين مطلب، فانتقي رجلا صالحا واتركي هذا لعل الله أن يعوضك خيرا منه بإذن الله، إذ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى، أنا كنت عايزة يعني أستفسر من حضرتك يعني ما توضيح معاني لأحاديث الثلاثة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن لله رجالا لو أقدموا على الله لأبرهم.
نعم.
ده أول حديث. كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلا على فرس تارهن فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فالتفت إليه الطفل وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله. والحديث الثالث وقوله في عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، فعايز أعرف معنى السريد هنا يا شيخ. شكرا جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث الذي هو إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، هذا الحديث يفهم إذا علم سبب وروده. فسبب وروده أن امرأة يقال لها الربيع ضربت امرأة أخرى فكسرت ثنيتها، أي كسرت أسنانها المقدمة، فجاء أهل المضروبة وطالبوا بالقصاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم أهل الجانية القرش يعني الدية، قالوا خذوا الدية واتركوها، فأصر أهل المضروبة على القصاص، فأخوها أنس بن النضر أخو الربيع قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، لا تكسر ثنية الربيع. لم يرد على الرسول أمره، بل إنه حسن الظن بالله. فلما قال ذلك أقسم فقال: ليس قسمه ردا للشريعة، بل قسمه حسن ظن بالله. قال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله يا رسول الله. فلما قال ذلك قال أهل المزني عليها: قبلنا الإرش يا رسول الله، أي قبلنا الدية يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي ثنايا الحديث أن النبي قال: يا أنس، يعني أنس بن النضر، كتاب الله القصاص يا أنس. فقال أيضا إحسانا للظن بالله: لا والله يا رسول الله، لا تكسر ثنية الربيع. فقبل أهل المجني عليها الدية، فقال النبي: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فيكون المعنى: والله يا ربي ترزقني يقسم بهذه الطريقة مثلا فيرزق، والله يا ربي أنت لا تخزني فلا يخزيه الله، والله يا ربي أنا في مأزق، والله يا ربي تنجيني. يقسم على الله محسنا تمام الإحسان، إحسان الظن بالله، فيستجاب له وليس برد أبدا لما وقع فيه، والله أعلم. أما المرأة التي كانت ترضع صبيا فمرت بفارس ذي شارة حسنة، فقالت وقد أعجبت بهذا الفارس: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الطفل، وهو أحد الذين تكلموا في المهد، ترك ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فالمرأة بعد تراجعت معه الحديث لما رأته ينطق، قالت: وعجبا لك، أقول اللهم اجعل ابني مثل هذا وأنت تقول اللهم لا تجعلني مثله؟ فقال الطفل: يا أمه، وفي رواية يا أمه، هذا الفارس جبار من الجبابرة، يعني كما هو مفهوم أن مآله إلى النار، فلا أريد أن أكون مثله. فهذا هو الوجه، والله أعلم. أما الحديث الآخر، سؤال الأخت عن الثريد، إذ النبي قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا في بيان شدة محبة النبي لعائشة رضي الله عنها. فإذا كان الشخص يأكل يوما مثلا بطاطس وبيض وثريد، أحب ذلك كله إليه الثريد، أفضل الطعام المتلذذ به الثريد، فكذلك فضل عائشة على سائر النساء، قيل سائر نسائه عليه الصلاة والسلام، وقيل سائر النساء الأمة، والأخير أظهر، والله أعلم. أما الثريد الذي سألت عنه فبلغة أهل مصر الفتة، لكن في ثناياها قطع لحم، يعني خبز موضوع مع لحم مع مرق، خبز موضوع مع لحم مع مرق. ولم يكن الرز له كبير وجود في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان نادرا، والله أعلم. فالثريد لحم مع مرق مع خبز بطريقة أهل مصر الفتة، لكن مستثنى منه الرز، فلم يكن شهيرا عندهم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو عايزة أسأل بس عن حكم ابنين في زوج عايز زوجته تاخد وسيله، هي معاها طفلين بس كل مشكلته ان هو يعني حصل اجهاض قبل الحمل الاولاني وربنا رزقها بولد، وبعد كده حصل اجهاض قبل الحمل الثاني وربنا برضه رزقها بولد، وبعد كده حصل اجهاض مرتين ورا بعض. بس هي راحت لطبيب مسلم قال لها ما فيش اي مشكله خالص عندك وجربي حمل ثاني، هو رافض تماما قال لا خلاص هو كده ربنا رزقنا بطفلين وخلاص على كده. ورحت لطبيبه ثانيه مسلمه برضه قالت لي انت عندك اكسام مضاده وتاخدي كورتيزون وما فيش مشكله خالص من الكورتيزون، بتاخديه بطريقه معينه تدريجيا وبيحصل الحمل وربنا بيقدر خير وما فيش اي مشكله خالص. فدلوقتي انا رحت لكذا طبيبه مسلمه قالت ان ما فيش مشكله في صحتي، هل دلوقتي اقسم على حته ان انا امنع؟ وهو رافض تماما بيقول
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فليس من حق الزوج ان يمنع زوجته من الانجاب، وليس من حقه أن يمرها بتعاطي أدوية قد تضر بها ولو إلى الزمن البعيد. فعلى ذلك ليس من حقه أن يجبر زوجته على الامتناع من الإنجاب، وليس من حقه أن يأمرها أن تتناول حبوبا قد تضر بها على الزمن البعيد، ليس هذا ولا ذاك من حقه. فكما أن له الحق في الإنجاب فلا الحق يا الأخرى في الإنجاب، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فلكن ماذا ستصنعين الآن؟ انظري إلى الزوج، إن كنت ترينه ظالما غشوما ليس عنده إلا الضرب أو الطلاق فحينئذ له تصرف يسلك معه، وإن كنت ترينه يتحاكم إلى الشريعة ويرضى بها فذكريه أن الله عز وجل هو خير الرازقين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
عندي سؤال لو سمحت، عند قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذه تعد بدعة؟ السؤال الثاني، لما أشاهد برنامج فتاوى ففي بعض الأخوات يسألون، فأنا يعني قاعد جالس أمام التلفاز فأسمع كل السؤال وكل أسئلة الأخوة والأخوات، فهل هذا علي ذنب؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فليست ببدعة، ليست ببدعة. وتفصيل القول على النحو التالي: الحديث روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ منها: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو نورا ما بينه وبين البيت العتيق، أو إلى الجمعة المقبلة. ألفاظ متقاربة من هذه الألفاظ. روي الحديث مرة موقوفا على أبي سعيد الخدري، ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. فالحديث الصحيح فيه أنه من كلام الصحابي أبي سعيد الخدري، فلما كان الصحيح أنه من كلام أبي سعيد الخدري قال فريق من أهل العلم إذن هذا لا يقال من قبيل الرأي، فإن أبا سعيد لا يقول مثل هذا الأمر الغيبي من قبيل رأيه، ولا يقال إنه من الإسرائيليات، لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، فعلى ذلك تقرأ سورة الكهف. لكن هنا أمر لإعطاء كل ذي حق حقه. الحديث روي عن أبي سعيد الخدري مرة بذكر ليلة الجمعة، ومرة بذكر يوم الجمعة، ومرة بعدم ذكر لا يوم ولا ليلة. فورد الحديث من طريق راويين ثقتين ثبتين سفيان وشعبة إلى أبي سعيد الخدري أظن عن أبي مجلز بلفظ من قرأ سورة الكهف من غير تقييد بالجمعة، من غير تقييد بالجمعة. ورد من طريق هشيم بن بشير وهو راو ثقة ثبت أيضا مر بلفظ الجمعة يوم الجمعة ومر بلفظ ليلة الجمعة. فالذي يقبل زيادة الثقة ويقول إنه هشيم ثقة وإنه ليس هناك كبير تعارض بينه وبين شعبة وسفيان فسيعتمد زيادة الثقة، ومن ثم إذا اعتمدها ثبت القول عن أبي سعيد، وإذا ثبت عن أبي سعيد فله حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. فليست قراءة سورة الكهف ببدعة، وإنما وجه من وجوه الفقهاء الاستحباب والله أعلم. وليست كل مسألة اختلف فيها على هذا النحو تكون بدعة، كلا. فهناك أيضا شبيه بهذا الاختلاف اختلاف في مسألة دعاء الوتر، القنوت في الوتر. فالحسن بن علي رضي الله عنهما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. ومرة روي الحديث بدون لفظة في الوتر. فالأمر في مثل هذه المسائل قريب. نعم، إذا خالف واحد عشر من الرواة مثلا أو سبع أو ست أو نص علماء أولون على أن الزيادة شاذة الأمر يختلف. لكن أمرنا مع سورة الكهف، مع سورة الكهف قريب، وخاصة عند من يضيفون إلى ذلك أمرا ويقولون إن ذلك في فضائل الأعمال، والله أعلم. فالتبديع أمر بعيد، بارك الله فيك. أما عن شخص يجلس يستمع الآن الفتاوى بما فيها من أسئلة رجال وأسئلة نساء، هل يأثم لاستماعه أسئلة النساء والأجوبة عليها؟ لا يأثم فيما أعلم، والله أعلم ذلك. لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا يعد سؤالا من وراء حجاب، والسائلة تسأل، وفي الغالب أن السامعين لا يعرفونها إلا من ندر، والله أعلم. وقد جاءت أسماء بنت عميس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما، عن عمر وعن أسماء، جاءته في محضر عدد من الصحابة وطرحت بعض الأسئلة. وكذلك فإن المرأة الواهبة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت وعنده عدد من أصحابه جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، والصحابة يسمعون. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. والمرأتان كلمتا موسى عليه السلام قائلتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
جوز بيصلي بس مش ملتزم، يعني فرض صعب كتير مش عارفة اعمله. السؤال الثاني، ما الحكم في مشاهدة برنامج رجل علما بان البرنامج ده مفيش مخالفات شرعية؟
برنامج ماذا؟
برنامج رجل بيطبخ، يعني
رجل بيطبخ؟
اه برنامج مطبخ يعني.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الزوج الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا متوعد بالعذاب الشديد، إذ الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون البعض ويتركون الآخر، أو يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها بعد. فتوعدهم الله عز وجل بالويل، وواد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والله أعلم. وقيل: توعد بالعذاب الشديد. ورب العزة يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والله ما تركوها بالكلية، ولكن حتى انقضى وقتها. أما عن مشاهدة برنامج مطبخ فلا بأس أن تشاهدين برنامج مطبخ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ، كان جيت في مرة كنت قاعد أنا وابن عمي.
نعم.
كنت ساكن أنا وابن عمي شغالين بالأردن.
نعم.
وديت حلفت عليه يمين إن هو ما يسكنش معايا.
نعم.
وبعد كده اصطلحنا، قعد حوالي شهر وبعد كده اصطلحنا وقعد معايا في السكن مرة تانية.
ما صيغة يمينك؟
جيت فعلا حوالي 4 شهور وجيت كفرت عن حلفان يمين، دفعت مال مقابل لا. ان انا اكفر عن اليمين.
قعد سؤالك لو سمحت. قعد سؤالك.
حلفت على ابن عمي ان هو ما يسكنش معايا.
حلفت على ابن عمك، ماذا قلت في يمينك؟
حلفت ان هو علي اليمين.
يعني عليك الطلاق يعني؟
اي.
وبعد؟
وبعد كده لما حللت اليمين حللت على اساس ان هو حلفت وقتها، ان انا افتكرت ان انا حلفت باليمين وليس بالطلاق.
على كل، على اي حال كان اليمين فالكفارة كفارة يمين، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن إيضاح كلمة: من استطاع أن ينزل بأعداء الله نكاية فليفعل، خشية أن يكون هناك أمر يفهم على غير وجه. أنا صدرت الكلام بارك الله فيك بقولي: إن علينا كأفراد أمور، وعلى حكام المسلمين أمور أخر، على حكام المسلمين أمور ينظروا في قدراتهم ومواجهتهم لأعداء الله بالطرق الحربية والعسكرية والسياسية، هم لذلك وعن ذلك مسؤولون بين يدي ربهم عن قدراتهم وعن تقصيرهم إن كان ثم تقصير عن عمد وعن قصد، فهم مسؤولون. والأفراد يمكنهم أن يصنعوا أشياء، ذكرت من ذلك الدعاء، ذكرت من ذلك التبرع بمال إذا كان هناك وجه للتبرع بمال لإنقاذ المقدسات. أيضا إن كانت هناك أنواع تنزل نكاية بالعدو كمقاطعة مثلا في حينها، فمع تقرير من قبل أن البيع والشراء مع الكفار جائز، لكن إن كان هناك نوع من السلع ينزل نكاية بأعداء الله إذا لم أشتري منهم ولم أبيع لهم، فكل هذا يلزمني كي أنزل نكاية بأعداء الله. وعلينا إن صدق الخبر أن نقنت في الصلوات لاستنقاذ مقدساتنا، فالحكام عليهم تبع، والمحكومون عليهم تبع، والجهاد له فقه كما هو معلوم، الجهاد له فقه كما هو معلوم. هذا كلام إجمالي والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالله عليك يا شيخ، عايز أسأل حضرتك 3 أسئلة.
تفضلي.
دلوقتي في صلاة الاستسقاء، هل يجب على المرأة إن هي تقلب الجلباب بتاعتها عشان خاطر التضرع ولله يعني سبحانه وتعالى والذل ليه، بأنها تقلب الجلباب ما تلبسهاش معدولة؟ ده أنا سمعت المعلمة بتاعتنا كده.
كيف تقلب الجلباب أمام الناس؟ لا يتصور أنها تقلب الجلباب أمام الناس. لا يتصور أن المرأة تجلب الجلباب أمام الناس، إنما إن كانت مثلا عليها رداء كالشال مثلا على كتفيها مع تغطية سائر الجسم مع الوجه يمكن أن تقلب الشال فقط، لكنها تتعرى أمام الناس أو تكشف الوجه أمام الناس فلا. بارك الله فيك.
طيب والرقص بين النساء وبعضهن والزغاريت وهما النساء لوحديهم، على علم أن يبقى فيه أطفال بنات مش بالغين، يعني حرام أم حلال؟
أما ما ذكرتيه من رقص النساء أمام بعضهن فأنا صنيع لم أسمع عنه أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم أقرأ عنه أبدا أن النسوة كن يفعلنه فيما بينهن بهذه الطريقة المزرية المخزية التي تفعل في نساء زماننا. لم أعد أبدا في وسط صحابيات كريمات جليلات، لم ينقل إلينا أبدا في نص ثابت أن النساء كن يصنعن هذا الصنيع، مع ما اعترى نساء زماننا من تهتك في الملبس أمام بعضهن البعض، فهذا يثير فتنا حتى بين النساء وبعضهن. أما عن الزغاريد فالحديث الذي هو صوتان ملعونان، صوت رنة عند نعمة وآخر عند مصيبة، الحديث أراه ضعيفا، فعليه مجرد الزغرود بين النساء حيث لا يسمعها رجال لا بأس بها كإعلان عن نكاح، كإعلان عن نكاح. أما إذا كانت ستصل إلى الرجال ويفتتن بها فالله لا يحب الفساد والله أعلم.
ومعلش بس بعد إذن حضرتك، من هو الصحابي الذي كانت شهادته بشهادة شخصين؟
هذا الصحابي هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى
تفضل. تفضل
شيخ مصطفى، عندي سؤال.
تفضل.
يقولون إخواننا الشيعة في العراق إن الإمام المهدي المنتظر هو صاحب الزمان، سيظهر قبل قيام الساعة، فهل هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد وجود المهدي المنتظر أم لا؟
مهدي الشيعة يختلف عن مهدي السنة. مهدي الشيعة أمر محدث، رجل عندهم دخل سردابا ويتباكون حول السرداب انتظارا لخروجه، وليس بذلك أي خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند أهل السنة فهنالك الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا حديث يحسن إسناده. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيحمله العلماء على المهدي أي الإمامون الذي منا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت من إمية سنة ونص كده بدأت أعمل شركة نظام أسهم، السهم كان بيبقى بألف وبدأ الناس تدخل، وللأسف أن أنا بدأت أدي الناس أرباح من الأسهم نفسها من غير هم ما يعرفوا بشكل شهري، وبعد كده بدأت الناس طبعا بحيث أن السهم بدأ يزيد، وبدأ السهم بدأ يعني ممكن الألف يبقى عليها مثلا 100 وأوقات بتوصل لمية وخمسة، بدأ الناس تتزايق، واتفتنت في الموضوع ده جامد، وحاولت في خلال فترة معينة ان انا احاول انزل الناس للحياة اللي هي الربح الحقيقي.
لا قاعد سؤالك من اوله.
انا دلوقتي عملت شركة.
نعم.
الشركة دي نظامها أسهم السهم بألف
فحسن،
وبدأت أشتغل في توزيع منتج معين، وخلال كان توزيع الأرباح شهري بس توزيع الأرباح دي ما كانتش هي الحقيقية فعلا،
كانت يعني عذرا كان توزيع الأرباح تحت حساب إلى أن تأتي السنة التي
لا
كان كده خطأ
كان كده 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 الربح اللي هو الشهر اللي هو بيتم استلامه للمساهم هو ده الربح النهائي اللي مفهوش معاوده بعد كده.
يعني انت توهم توهم أيوه المساهم
ايوه
ان هذا هو أيوه حقك أيوه أيوه وليس المكسب هكذا
ايوه،
انما تجني على نفسك
تمام. وبعد كده طبعا الموضوع ده استمر، الموضوع ده استمر لفترة مثلا حوالي سنة او سنة واربع شهور تمام. وبعد كده بدأت ناس عشان شافت السهم بيبدأ ينزل، لان انا حاولت اوصل للناس للحقيقة باعتبار ان انا حاولت ان انا افهم للناس ان الجزء الاولاني اللي انا بدأت اطلعه ده هو ده كأنها مصاريف تأسيس الشركة، وبعد كده ان انا حاول اوصل للناس ان ده السهم الحقيقي، فبدأت الناس تسحب راس مالها الحقيقي. فوصلت طبعا لحد ان انا بدأ راس المال طبعا يقل معايا، لحد ما وصلت ان انا راس المال اللي معايا ما بقاش هو راس المال اللي الناس متواجده بيه. فانا دلوقتي يعني الناس طبعا انا جه في يوم وبدات الناس طبعا طلبت مني السهم راس المال كله تمام. طبعا ما كانش موجود
السؤال يا اخي، السؤال طول معاي. السؤال طول عفوا، ما سؤالك باختصار؟
انا دلوقتي المفروض شرعا
انت ظلمت نفسك وهم أيوه. ليسوا مطالبين بما ظلمت به نفسك، أنت أوهمتني أنك يا فلان ربحت هذا الشهر ألفا وأنت في الحقيقة ما ربحت ألفا، فأنا لست بمتحمل إثمك، أنت الذي تتحمل إثم نفسك، والمستثمرون لا دخل لهم بهذا العبث الذي صدر منك، لك فعلت الذي فعلت كي تستدرج غيرهم من أصحاب الأموال كي يودعوا أموالهم عندك كمستثمر، فعلى حسابي غشك لهم أو عفوا غشك لنفسك وتورطت فيما أنت فيه الآن. أنت ظلمت نفسك بكذبك على الناس، أوهمتهم أنك تربح حتى يتركوا لك الأموال وحتى يغرى غيرهم بالمجيء إليك، فالمستثمرون ليس لهم ذنب بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
في راس مال 15000 جنيه ومكن ب 1000 جنيه، يطلع زكاة المال على راس المال ولا على المكن؟
قاعد سؤالك.
في مصنع، يعني انا شغال في مصنع راس المال بتاعه 15000 والمكن اللي شغال بيقدر ب 100000، يطلع زكاة المال على المكن
راس المال ولا على راس المال؟ راس المال متمثل في ماذا؟
رأس المال بس.
لا عفوا، رأس المال متمثل في ماذا؟
في الشراء والبيع،
يعني فلوس تتداول. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأصول الثوابت من ماكينات وآلات وثلاجات وغير ذلك ليس عليها زكاة، سواء كانت في مصانع أو كانت في محلات بقالة أو في ما أسموه بالعجمي سوبر ماركت، فكل الأصول الثوابت ليست عليها زكوات، كل الأصول الثوابت ليست عليها زكوات، إنما الزكوات على المال الدائر، فعليه تخرج زكاة عن 15000 والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بالله دلوقتي انا كنت قايل لخطيبتي، يعني انا كنت قايل لخطيبتي ان هي تلبس الحجاب يعني بره البيت وفي الحجاب وفي البيت تلبس ايه يعني حجاب مش نقاب، او بره البيت تلبس النقاب، بس اخواتي يعني شافوها وكده يعني، فده حرام ولا لا؟
تقول
بعد الزواج ان شاء الله.
عفوا تقول زوجتك؟
ايوه ان شاء الله بعد الزواج يعني.
اخواتك ليسوا بمحارم لها، لا يرونها بارك الله فيك، بل خطرهم أشد من خطر الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. والله أعلم.
طب سؤال تاني يا شيخ.
تفضل.
هل الحجاب فرض ولا النقاب فرض؟
أختار القول القائل بأن تغطية الوجه واجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا فضيلة الشيخ، لو أنا دلوقتي عايز أعمل حجامة على رجلي ومش عارفة أعصر على واحدة ست، فده حرام لو هو رجل عملها لي؟ جزاك الله خير.
وجزاك. إذا كان الأمر يستدعي الحجامة ولا بد منها، ولا توجد امرأة لإجراء الحجامة لك، فاصطحبي محرما من محارمك، وحينئذ تكون ضرورة. وربنا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو الشيخ معايا؟
نعم تفضل.
يا شيخ، بالنسبة في مثل عندنا في العراق مثل اللعبة طالعة.
نعم نعم.
فيها مجموعة من الهدايا، فيها مجموعة من الهدايا مختلفة القيم. يعني في هدايا بقيم ثمينة وفي هدايا في قيم رخيصة. فيعني تضع مجموعة يعني نقود قيمة ثابتة.
فهمت. هذه اللعبة محرمة، توصفها لإخواني السامعين ولأخوات السامعات على النحو التالي: قل دابت محلات من التي يسمونها المحلات الراقية، محلات المطرفين وغير المطرفين أيضا، على أن يأتوا بصندوق فيه كم من الهدايا مختلفة القيم. أحيانا مثلا موجود في الصندوق هدية تليفون محمول، أحيانا موجود في الصندوق هدية 500 ريال، أحيانا موجود في الصندوق هدية قيمتها 10 ريال أو 5 ريال. فيحرك شخص زراعا من الخارج، هذا الشخص المحرك يدفع لأصحاب اللعبة جنيها مثلا، يحركها لمدة نصف دقيقة، إذا أتت اليد من الداخل بشيء أخذه، إذا لم تأتي إلا بالقليل أخذ القليل، أتت بالكثير أخذ الكثير، لم تأتي بشيء لم يأخذ شيئا. هذا ميسر ومقامرة ولا يجوز، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك. زوجي يعني في مبلغ بنطلعه كل شهر يعني لله كده، فهو بيديني مصروف إيدي، بيديني مصروف لي أنا يعني شخصي لي لوحدي، فهو مطلع لي مبلغ معين بنوزعه لله. فانا قلت له ايه، قلت هاخد زياده من الفلوس اللي معايا المصروف ايدي دي، ازود منها يعني اطلع منها على الفلوس دي. فقال لي لو طلعت زياده منهم انا مش راضي عن كده، فهل هذا يجوز ان انا اعمل كده وده مصروفي انا الشخص انا مش معاه؟
لا عفوا.
وسؤال تاني يا شيخ،
اصبري عليا. المصروف الذي اعطاك لك ولابنك، هل لك فقط خاص بك ام لك وللابن؟
لي انا خاص بي، يعني لي خاص انا بي انا الواحد.
يعني بيعطيك مصروف شهري. طيب السؤال الثاني.
ايوه يا شيخ، ساعه الوضوء حضرتك، لما الواحد بيجي يتوضى، لو اتوضيت مثلا وأزدت في مرة من مرات الوضوء، يعني مثلا في الاستنشاق أو في غسل الوجه أو في الإيدين وكده، هل ده يبطل الوضوء وأعيده تاني ولا يبقى كده ما فيش حاجة ما يبقاش عليا؟
لا يبطل الوضوء. أما قولك إن زوجك رجل صالح بارك الله فيه وفي أمثاله، يخرج مبلغا شهريا للفقراء أو يخرج مبلغا شهريا كصدقة، ويعطيك مبلغا فيقول لك مبلغك لك لا تخرجي منه شيئا، والمبلغ هذا تصدقي به، فإذا كان أقسم عليك بري له بالقسم، إذا لم يقسم عليك جاز لك أن تخرجي من نصيبك الذي هو لك المصروف الشخصي، إذا لم يقسم عليك الزوج ولم يعزم عليك لم يشدد عليك في المنع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل تفضل معنا بعض الأسئلة. تقول: ما الحكم في زوجة تريد الستر في البيت ولا تذهب إلى العمل وزوجها يرفض؟ ما الحكم في زوجة تريد الستر في البيت ولا تذهب إلى العمل وزوجها يرفض؟ ليس بواجب على المرأة أن تطيع الزوجة إذا أمرها أن تخرج للعمل، بل الرجال قوامون على النساء كما قال الله في كتابه الكريم، والزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، وهذا إجماع، أعني إنفاق الزوج على زوجته، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام مصطفى.
تفضل.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
لا يزكي بخير. عندي بعض الأسئلة بالنسبة للصلاة الشهرية وراء الإمام، هل تقرأ مع الإمام الفاتحة أم تستمع؟
الحمد لله. نعم.
بالنسبة لاستماع الأشرطة ديال القرآن، هل يجوز القراءة مع أم لا؟ وحديث
يعني عفوا واحد، ارفق السؤال الأول ولم السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو بالنسبة لاستماع القرآن مثلا لقناة من قنوات القرآن، هل يجوز القراءة مع المقرأ؟ مفهوم. بالنسبة لحديث رواه الترمذي: يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث: لمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد والمصور. من مقصود المصور؟ جزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن قراءة المأموم الفاتحة أو القرآن أثناء قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. أقول: جمهور العلماء يمنعون من ذلك ويقولون تنصت لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا دليل الجمهور في المنع، ويستدلون بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على أن المأموم يسكت، ويوجهون حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام، أما المأموم فيستثنى عند الجمهور. أما قراءة القرآن مع المقرئ في غير صلاة، على ما فهمت من سؤال الأخ، هذا شخص يقرأ القرآن وأنا أقرأ معه للتعلم، فذلك جائز، لأن الجمهور حملوا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، على قرآن الصلاة، القرآن الذي يتلى في الصلاة، والله أعلم. أما الحديث الذي هو يخرج عنق من النار يقول إني، أو في زيادة: له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به وأذنان يسمع بهما فيقول إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، فإسناده به علة، إسناده به علة، وعلى فرض ثبوته فالأخ يسأل عن المصورين، هم المضاهئون بخلق الله، يدخل فيهم الذين يصنعون التماثيل، وعموم من يضاهي بخلق الله لغير ضرورة دعت إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كان لي ثلاثة.
تفضل.
كان لي ثلاثة أسئلة بس لو سمحت. أول فضل. سؤال الكذب مظلمة؟
الكذب مظلمة؟
نعم. تاني سؤال بالنسبة لمشاهدة برامج الأخبار اللي هي طبعا بيبقى في أولها موسيقى وفي آخرها موسيقى. ده بس. والسؤال التاني بالنسبة لمشاهدة الكورة حلال أم حرام؟ يعني يا ريت توضح لنا النقطة دي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كذب شخص على شخص هل يكون قد ظلمه ويعد هذا الكذب مظلمة أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق هذا يستلزم تفصيلا ولا بد. فإذا كان الكذب لن يضار به من كذب عليه فلا يكون حينئذ مظلمة، أعني أي نوع من أنواع الضرر. إذا كذب شخص على شخص ولم يتضرر المكذوب عليه بأي نوع من أنواع الضرر فليست بمظلمة يطلب منها التحلل. ولكن يعني إن كان الكذب مثلا دفعا لشر عن المكذوب عن الكاذب مثلا فالأمر أخف، لكن إن كان الكذب به يضار من كذبت عليهم فحينئذ تأثم ويلزمك التحلل، والله أعلم. أما برامج الأخبار المصحوبة باستماع الموسيقى فيمكنك أن تتقي استماع الموسيقى وتسمع نشرات الأخبار، والله أعلم. أما الكرة حلال رؤيتها ومتابعتها أم لا أم حرام، قل لا يصل الأمر إلى التحريم ولكنه لهو وضيع وقت وعبث، فاستغل وقتك فيما يقرب من الله أولى لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إنه أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله.
والله يا شيخ أنا ليا استفسارين. أول حاجة الحمد لله ربنا قرمني السنة اللي فاتت بالحج، فجينا في يوم أنا كنت متعجل وجينا في اليوم الثاني عشر رمينا قبل الزوال نظرا لميعاد الطيارة، والشيخ اللي كان معانا في الحملة قال إن في آراء كتير في الموضوع، فأنا عايز أعرف هل أنا يعتبر علي أي دم ولا لا؟ ده بالنسبة لأول سؤال. تاني سؤال يا شيخ، أنا كنت عامل حادثة بعربيتي في مصر وجالي كسر في الحوض وكان جالي قطع في رجلي في رباط الصليب الداخلي والخارجي، فأوقات كتير جدا مكان الحادثة بيبقى لمني فبصلي وأنا قاعد، فأنا سمعت حضراتكم أكثر من مرة بتكلم إن صلاة الفرض والواحد قاعد بيقل الواحد في الأجر بتاعها، فأنا دايما لما بكون قادر بصلي وأنا واقف أو لما كنت تعبان بصلي وأنا قاعد، فهل أنا كده علي أي وزر ولا حاجة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن كونه ولميعاد الطائرة الراجعة من الحج اضطر إلى أن يرمي الجمرات قبل الزوال، يعني جمرة أيام التشريق الثاني عشر أو الثالث عشر، هل يلزم بدم أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق لم تصب السنة ولكنك لست بملزم بدم، لكن أجرك أقل، أجرك أقل، ولكن لا تلزم بدم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما ذكرت من أنك عافاك الله والمؤمنين والمؤمنات أصبت بكسر في الحوض مما اضطرك إلى أن تصلي قاعدا أحيانا، وقد سمعت أن المصلي قاعدا أجره يقل، فأقول وبالله التوفيق ليس ما سمعته على إطلاقه بل فيه تفصيل حاصله، إنك إن كنت تستطيع القيام في الفريضة فلا تصح الفريضة إلا بالقيام، أما النافلة إن كنت تستطيع القيام في النافلة وصليتها جالسا فحينئذ لك نصف أجر القائم. أما إذا كنت تعجز تماما عن القيام في النافلة فأجرك تام وإن صليت قاعدة. وعن حالتك إن صليت قاعدا لكونك لا تستطيع القيام فأجرك تام إن شاء الله. ولقد قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قيل غير مقطوع. فإذا كنت تصلي دوما كما هو معلوم الفرض قائما وابتليت فصليت قاعدا فأجرك غير مقطوع بل متواصل. وإذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل تفضل.
حضرتك دلوقتي عنا ابن بنتي رضع من سته اللي هي امها يعني واخد حضرتك فرضعتنا الله اعلم كامله مش كامله لكن المهم انه هل ولاد خالاته البنات حرمت عليه؟
قاعد
سؤال؟
نعم.
طيب حضرتك بنات ابن بنتي رضع من سته اللي هي امه
صبرا
حلو
لا انتظر انتظر
وبعدين هل ولاد خالاته البنات
انتظر يا اخي انتظر
سامع على سته واحد
يا اخي صح. اصبر يا اخي لا تعجل تقول ابن بنتك
ابن بنتي
رضع من امك انت
لا مش من ام انا من امه هو من سته يعني هو مراه زوجتي يعني
من جدته لامه ايوه
ولاد خالاته ولاد البنات حرمت عليهم
طبعا لانه اصبح اخا لامه وخالاته من الرضاعه فاذا هو خال من خال بنات خالته من الرضاعه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
أنا محاسب بشركة. وطلبوا مني إنه أغير السجلات مشان الضريبة إذا في حال رجعوا له يكون السجلات غيرهم يعني بمبالغ أقل.
لا قاعد لو سمحت قاعد
محاسب بشركة
محاسب
طلبوا مني مجلس الإدارة إنه السجلات اللي أشتغل عليها أغيرها وأحط سجلات جديدة
مزورة
بمبالغ أقل
مزورة يعني
أيوة بمبالغ أقل مشان إذا الضريبة المالية رجعت عليها ترجع السجلات الجديدة اللي غيرتها علي اسم فيها. هاي السؤال أول. السؤال الثاني إذا كان الشخص بيصوم وبيصلي وبيعبد وخايف إنه الله ما عم يتقبل له شو حكمه هذا؟ شكرا كثير لك.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن كونه يعمل محاسبا في شركة من الشركات وتطلب منه الشركة تزوير أوراق حتى تتفادى الضرائب المتراكمة التي ستبنى على الأرقام الحقيقية فدفعا للكمية الضرائب الكبيرة يقولون عدل في الأوراق حتى نخفف الضرائب. لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيك أما عن شخص يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه إذا كان هذا الخوف لا يصل بك إلى اليأس من رحمة الله فهو خوف محمود لأن الله قال الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أي وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ففي هذا يرد حديث وإن كان في إسناده مقال يسير مؤدى أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذا كان من هذا الباب فلا بأس وهي علامة خير، لأن ظاهر الآية الكريمة يقتضي ذلك. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي وقلوبهم خائفة من مرجعهم إلى الله يوم القيامة ومن الحساب. ولقد روي عن عدد من السلف في شأن النفاق: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فالمؤمن يخشى على نفسه من أن لا يصدق قوله وعمله. أما إذا كان الخوف وصل بك إلى درجة تضمنت يأسا من رحمة الله، فحينئذ إذا وصل بك الخوف إلى ذلك فهذا يذم صاحبه، لأن اليأس من رحمة الله منهي عنه بل مشدد فيه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا العزيز؟
الحمد لله.
أني أحبك في الله.
أحبك الله.
أسأل الله العظيم أن يميتنا على الإسلام.
وإياك يا رب. أمين يا رب.
مسألتين إذا سمحت لي شيخ.
تفضل تفضل.
رجل توفي وله زوجة وأبناء وعنده تركة، أمه ترث.
نعم.
ولكن قبل أن توزع لها الورث، يعني توفيت.
نعم.
توفيت قبل أن توزع من ابنها، من حق ابنها من الميراث. فما العمل هنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. إذا سمحت ابني عمر يريد أن يكلمه.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر. بارك الله فيك.
أحببت أن أسلم عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبلغ سلامك محلا.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أدعو لي أن أحفظ القرآن كاملا.
الله يعيننا وإياك على حفظ القرآن كاملا والسامعين والسامعات.
وجزاك الله كل خير.
ولك بمثل والسامعين والسامعات. أقول بالله تعالى التوفيق: امرأة أو رجل توفي، رجل مات وترك زوجة وأبناء وأما، فيفترض أن الأم لها السدس، لكن تباطأ الورثة في تقسيم التركة فماتت الأم أثناء هذا التباطؤ، ماتت الأم أثناء هذا التباطؤ، فماذا ما الحل؟ الحل أننا نقسم التركة والأم تأخذ نصيبها، وبعد أن ماتت يعني عفوا الأم يجنب لها نصيبها، ثم بعد أن ماتت نصيبها يقسم على ورثتها هي، يقسم على ورثتها هي، أي أن سدس التركة يقسم على جدة الأبناء. سدس التركة يقسم على ورثة جدة الأبناء. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله لو سمحت أنا أسأل حضرتك سؤال، بس بالله عليك يعني تريحني نفسيا.
الله المستعان. تفضلي.
والدي توفى من حوالي سنتين.
نعم.
وترك لنا بيت مساحته 400 متر.
وبعد؟
فطبعا يعني اثنين اخواتي خدوا حقوقهم، واختي برضو خدت حقها، وانا طلبت من اخويا ان هو يعني مش عايز انا ابيع حقي، انا مش عايز ابيع حقي وزودت على حقي، يعني اشتريت حته ارض من مرات ابويا بعد ما مات.
نعم. ده السؤال.
السؤال بقى ان حضرتك اخويا غصب عليا ان يشتري حقي غصب عني.
طب ما السؤال؟
ان يعني اداني طب ما انا هقول لحضرتك، بس اداني حقي 80 متر، يعني 4 في 20 متر، يعني زي ما يكون منور بالظبط. يعني ما ينفعش مباني ولا انفع حاجه، فغصب عليا اني اشتريه، فما حكم الدين في كده؟
بهذا التوصيف الذي ذكرتيه اخوك ظالم اذا صدقت فيما قلتي.
لا هو والله يا فضيله الشيخ
عطاني نفس ال... انت اخذت الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، جزاك الله كل خير انت والعاملين في القناه. كنت عايز اسال حضرتك في حاجه. احنا عايشين في شرم الشيخ واحنا يعني منتقبات، وفي يعني اوقات كتير الصبح بنبقى يعني بننزل للدوريات بالنهار في الشمس قويه جدا، فينفع ان احنا نلبس بدل نقاب اسود نلبس نقاب ابيض او بيج على اسمه يعكس اشعه الشمس، لان احنا بنرجع من بره عندنا احياء شديد من الشمس؟
لهذه الضروره يجوز. يجوز
يجوز
يجوز يجوز.
شكرا.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اشهد الله ان احببك الله يا شيخ.
احببك الله الذي احببتنا له.
ليه سؤالين بعد اذن حضرتك يا شيخ؟
اتفضل.
شخص متزوج وفق الله عز وجل باولاد ولله الحمد، فهل له زوجته ايقاف عمليه الانجاب؟
اعد لو سمحت.
شخص متزوج ورزق الله عز وجل باولاد ولله الحمد، فهل له وزوجته ايقاف الانجاب؟
لماذا يوقفون الانجاب؟ ما الحامل على ذلك؟
حتى يربون الاولاد الذي رزقهم الله عز وجل.
هذا يكره لهما كراهيه شديده، لان النبي قال تكاثروا فاني مباه بكم الامم، تكاثروا فاني مباه بكم الامم. نعم.
طيب شخص اودع مال في بنك اسلامي، فهل هذا المال اذا مر عليه الحول عليه زكاه؟
مالك ايا كان موضعه عليه زكاه اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. اذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد بلوغ النصاب وجبت فيه الزكاه. ولا اعلم بنكا اسلاميا كما اسلفت في مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ان يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي احببتنا له.
يا شيخ بالنسبه للقرض وبتاع، انا اسرتي بتاع كانوا اصروا ان هم اللي يجيبوا قرض، فحبوا ان هم يشاركوني فيه، فانا ما كنتش عايز اشترك فيه والكلام ده، فالقرض بمبلغ مثلا هو 5800 بالفوائد، وهو 5000 بس المبلغ نفسه. فرحت ان انا حبيت لو حبوا عايزين ندفع، قلت لهم خلاص ادفع في الخمسه بس ما ادفعش بالفوائد، ادفع الاجر اللي انا هدفعه عشان تمليك بيت هو. فكل ما حب ان هو هيبقوا ضدي وبتاع والكلام ده والكلام ده، ادفع معاهم فاشرف ان المبلغ نفسه ولا ايه؟ السؤال يعني الثاني يا شيخ معلش.
هم كانوا مختارون وانت كنت منكرا ام لا؟
انا منكر للامر، وهم بقى يصعبوا علي الامر يقولوا لي احنا عارفين وكده.
لا في اول الامر، في اول الامر،
اول الامر من بدايته يا شيخ
انت منكر مساله الربا.
انا عارف الربا يا شيخ.
يا اخي الكريم اصبر. في اول الامر لما ذهبوا للاقتراض انكرت عليهم وقلت لهم لن ادفع؟
قلت لهم يا شيخ.
اذا كنت كذلك لست ملزم الا باصل الدين.
طب وبالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ معلش اللي هو المؤخر، هل يعتد من المهر؟
نعم. كانه يسال عن مؤخر الصداق. مؤخر الصداق اذا كان مثبتا في قسيمه الزواج على النحو الذي يثبته الكثيرون الآن من أنه لا يستحق إلا عند أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة، فعلى حسب ما قيد. أما إذا كان مطلقا تقول للزوجة لك عندي مؤخر صداق 10,000 فهو دين في الذمة. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
ثلاث أسئلة بس أسمع بحضرتك بعد إذنك الإجابة بعد ما أقفل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السؤال الأول، رجل إن شاء الله يقوم بعمل عمرة، فهيلبس تحت لبس الإحرام سروال قصير، لأن بدون السروال القصير يجد صعوبة شديدة في المشي، فهل عليه يعني فدية أم يجب عليه دم؟ السؤال الثاني، بالنسبه للمحرم هل يجوز له ان يستخدم صابون له رائحه السؤال الثالث ان شاء الله بالنسبة للدعاء في الملتزم، هل هناك يعني خبر ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه دعا بكيفية معينة، انه ألصق بطنه بالكعبة ورفع يديه بالدعاء؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن معتمر أهل بالعمرة ويقول يصعب عليه أن يلبس الإحرام فقط دون سروال قصير تحته لعلة من العلل. أقول بالله التوفيق، إذا لبست سروالا تحت ملابس الإحرام والسروال مخيط، عليك أحد أشياء ثلاث وأنت فيها بالاختيار: إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أنت في هذا كله بالخيار لكونك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. أما استعمال المحرم الصابون المطيب، الصابون بريحة، لا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المحرم طيبا. أما عن الملتزم، هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة الذي هو مسافة 1.5 متر على وجه التقريب، فهذا يسمى الملتزم. أما ما ورد من أن الصحابة ورسول الله كانوا يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم، فسندوه ضعيف، لكن ورد أنهم كانوا يدعون، أن النبي كان يدعو عند هذا المكان. أما يلصق الصدور الخدود فلا يثبت به الخبر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ، أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي في واحدة صديقة لي، يعني هي عندها 52 سنة، هي زوجها قال عليها يعني لها يمينات طلاق كتير جدا، لكن هو ما ادهاش ورقة الطلاق، وهي راحت تزوج.
لا، عذرا عذرا.
نعم.
قال لها أنت طالق صراحة أكثر من مرتين؟
قال لها أنت طالق أكثر من مرة؟
أكثر من مرتين؟
ده 5 مرات قال لها.
متفرقات؟
قدام شهود.
متفرقات؟
متفرقات.
إذن هي عاشت مع بعد التطليقة الثالثة؟
لا، هي مع هي يعني كان هي مش فاهمة حاجة، يعني هي أمية جاهلة مش فاهمة حاجة.
طيب السؤال
ايه؟ كان بيقول لها يمينات الطلاق وهي كانت برة ما كانتش فاهمة، لما جت هنا في مصر وبعدين قال يمينات الطلاق دي، فاحنا قلنا لها ايه زي الكلام ده، قالت انا مش فاهمة حاجة مش عارفة. المهم ان هو يعني قال لها يمينات طلاق كتير متفرقة، وفي الاخر طبعا قلنا لها ما ينفعش العيشة.
طيب السؤال، ما السؤال؟
هي محرمة عليه.
ما السؤال يا اختي؟
نعم.
ما السؤال؟
السؤال بقى ان هي تزوجت
وهي على ذمة الاول،
ما هو ما هو مطلقها بس ما ادهاش
يعني على ذمته رسميا، يعني
على ذمته كده بالورق
رسميا.
وهي عندها 52 سنة، هل ينفع يعني هي كده حرام اللي عملته؟
ان صدقت فيما قالت فليست بزوجة للأول، لكن هذه قضية يجب أن يسمع فيها كل طرف، ولا يصلح فيها الفتوى هكذا بناء على كلامك أنت، وإلا الآن فلا، هذا الصنيع لا يجوز له إلا بفتوى علماء. أما بهذه الطريقة التي حدثت، حملت عبثا شديدا وستعرض نفسها لمساءلات كثيرة حتى بين يدي الله، ينبغي أن تتحرى لدينها وتكون قد أتقنت ما نقلت. بارك الله فيك، في تصرف خاطئ أهوج أحمق، والله أعلم. فعليها أن تفارق هذا الجديد الآن، وأن تنظر في أمرها وتعرض أمرها على أهل علم وأهل اقتصاص في هذا الباب، والله أعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى بين يدي الانتهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يسلمها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، معلمة الناس الخير، وأن يرزقها الله سبحانه وارزق القائمين عليها والدعاة فيها الحكمة والموعظة الحسنة، اللهم آمين. وأسأل الله أن يحفظ إخواني المشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أهيب بنفسي دائما وبإخواني أن نقبل على الفقه في الدين، أن نقبل على الفقه في الدين، ولا تجرفنا العواطف ولا تجرفنا الأهواء، بل ديننا كله فقه، صلاتنا لها فقه، صيامنا له فقه، جهادنا في سبيل الله له فقه، حجنا له فقه، تعاملاتنا مع الناس لها فقه. فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن قل علمه في هذا الصدد فرب العزة يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا، وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على كتاب الله، نتعلم نتدبر نتلو نتفكر. وكذلك أهيب بنفسي وإخواني أن نحرص جميعا على ما ينفعنا، وأن نجتنب ما لا فائدة فيه من لغو القول ولهو العمل، فإن الله قال مثنيا على المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ألا ولترطب الأفواه دائما بذكر الله تبارك وتعالى، ولتطمئن القلوب بذلك. فإذا كان ربنا سبحانه يثني علينا في الملأ الأعلى عند ملائكته، ربنا يصلي علينا عند الملائكة في الملأ الأعلى، فجدير بنا أن نذكر ربنا. فالآية الكريمة أشارت إلى أو أشير فيها إلى ذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم بقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فما دام يثني عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فاذكروه ذكرا كثيرا. بارك الله فيكم. يذكركم في من عنده إذا ذكرتموه في أقوام، يذكركم في نفسه إذا ذكرتموه في أنفسكم. ألا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم المرسل رحمة للعالمين، ولا تنسوا في دعائكم أن تدعوا لمقدساتكم أن يطهرها الله سبحانه وتعالى من أيدي هؤلاء الأرجاس الأنجاس اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولنلزم في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة كما هو الشأن، شأن رسولنا وشأن أصحاب رسولنا. ولا تنسوا الاستغفار، بارك الله فيكم، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.